سورة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، بعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من إملاء بحث في النسخ في شريعة الإسلام، نقرأ ما قاله الشيخ رحمة الله عليه، وهو تقريبا يعني لا يفرق عن كلامنا كثيرا، بل اقتبسنا كثيرا من كلامنا من كلامه ومن بقية كلام أهل العلم. قال: النسخ في اللغة الرفع والإذالة، ومنه نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب. وقد أمليت عليكم معاني النسخ كما ذكرناها وأمليته. معنى كلامه ظاهر، وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه يشبه، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني. واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان، وجاء بمعناه اللغوي، وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وجاء بمعناه الشرعي، وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. وجاء بمعنى نسخ الكتاب، أي كتابته، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقوله تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال المؤلف: فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية. وبليت عليكم هذا، وفرقنا بين رفع حكم بالبراءة الأصلية من البراءة الأصلية، ورفع حكم بدليل شرعي متأخر. فقلنا أن الأول لا يعتبر نسخ، وأما الثاني هو المعتبر بكونه نسخ. وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. نعم، على كلمة خطاب هنا اللي هو النص الشرعي، لأن احنا قلنا عرفنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين. واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ، واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة، فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. واحترز بخطاب ثاني عن زوال الحكم بالجنون والحوي فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثاني. واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. خد بالك، الخطاب الثاني اللي احنا سمناه عندنا الناسخ إن جاء متصلا بالخطاب المتقدم في سياق واحد فسماه بعض أهل العلم تخصيص وليس بنسخ، لأنهم من جملة ما اشترطوه في المنسوخ أن يكون قد عمل به على قول، ولكنهم انتقد هذا بأنه من الممكن أن يقع النسخ قبل أن يقع العمل بالمنسوخ. وضربنا مثال فرضية الصلاة، فاكرين لما قلنا فرضية 50 وما عمل بها أحد ثم إيه نسخت. طيب، يقول: واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأولي فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يترخ عنه. وكقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خير المفهوم من الشرط ليس نسخا لأنه متصل به، وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة. قال المؤلف رحمه الله: وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمانه. الناسخ دل على انتهاء زمانه، هي الضمير عائد على إيه؟ الحكم السابق. أحسن. وأشار إلى القولين في المراقي، فبقوله في تعريف النسخ رفع الحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، وهو معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. يعني قلنا إن النسخ عبارة عن تخصيص الزمن بمد، يعني أنت كنت بتصلي لبيت المقدس، لا قف عند هذا الحد، أوقفنا الصلاة ببيت المقدس عند هذا الوقت، يبقى حددنا المدة. فقالوا طيب الكلام ده يعترض عليه بماذا؟ بوقوع النسخ قبل التمكن من العمل. فين المدة بقى؟ مفهومة؟ ده انت ما عملتش اصلا، انت اصلا لم يقع منك عمل حتى نقول حدد العمل بساعة او ساعتين، كما قال عز وجل: اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. واخد بالك؟ طيب ما تقول في النسخ قبل التمكن من العمل؟ يبقى لا ينطبق عليه التعريف، وهو تحديد الايه؟ زمن الايه؟ العمل بالمتقدم. واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل فلا حدث له، وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط والحد صحيح. واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء، فاكرينها؟ اللي هو كلام اليهود لما أنكروا النسخ وحجتهم إيه؟ أن يلزم البداء على الله، أن الله لم يكن يعلم، تعالى الله عن ثم بدا لهم، تعالى الله عن ذلك. واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو رأي المتجدد، لأن الله عز وجل يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في وقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ. فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه والموت بعد الحياة وعكسه والفقر بعد الغنى. طيب كما أن المرض بعد الصحة وعكسهم، الصحة بعد الايه؟ المرض، والموت بعد الحياة وعكسه الحياة بعد الموت، كيف؟ الاخر. احسنت. والفقر بعد الغنى ونحو ذلك ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بانه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. قال المؤلف: فان قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ كأن امليت عليكم ذلك في جدول. اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلق عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد. علشان كده دايما في علم الأصول بالذات حاول تقرأ كثير أو تنتقل من كتاب إلى كتاب. ليه؟ لأن مصطلحات الأصوليين بتختلف، يمكن تجد يتقيد بالنسخ ولك هذا اسمه نسخ، وإذا دققت ده تخصيص، وإذا دققت هو تقييد، ولكن اصطلحوا على تسمية كل هذه الأمور بأنها إيه؟ نسخ. وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم. وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله، وبتعريف كل منهما يظهر الفرق. وذكر المؤلف الفرق بينهما من 7 أوجه. الوجه الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. وإيضاحه أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، ظاهره أنها 1000 كاملة، لكن قوله إلا 50 عاما بيان أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. وهذا مثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر كما أشار إليه في المراقي بقوله: وعدد مع كإلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذا. اكتب عندك: والاستثناء معيار التخصيص، معيار العموم، عفوا، والاستثناء معيار العموم. طب اشرحها شوية. بمعنى اكتب بمعنى، بمعنى إذا جاء سياق وأشكل عليك أعام هو أو مطلق؟ فأدخل عليه أداة الاستثناء. فأدخل عليه أداة الاستثناء، فإذا استقام المعنى فهو عموم، وإن لم يستقم فهو مطلق. تاني؟ إذا جاء سياق وأشكل عليك عام هو أو مطلق، فأدخل عليه أداة الاستثناء، فإن استقام الكلام فهو عموم، وإن لم يستقم فهو مطلق. زي بالضبط إيه يا أخوانا؟ متى تفيد العموم ومتى تفيد بيان الجنس أو التعريف؟ شلها وضع بدلها كل. فإذا استقام الكلام فهي للعموم، وإن لم يستقم فهي إما أن تكون بقى للتعريف أو لكل بيان الجنس. واضحة كده؟ فإن قيل مثلا، فإن قيل مثلا أكرم الطلبة أو أكرم المصلين، وقيل أكرم مصليا، أكرم مصليا، لأن مصلي نكرة صح؟ تفيد الايه؟ العموم. فهل يا ترى اكرم المصلين عموم ولا اكرم مصليا هو العموم؟ بنعمل ايه؟ ندخل عليها ايه؟ ال، واخد بالك؟ فقلنا مثلا ايه؟ اكرم مصليا الا مصليا، يستقيم الكلام؟
لا يستقيم،
يبقى مطلق. عشان كده العموم، العموم بيقولوا ايه؟ والعموم عمومه ايه؟ شمولي. والمطلق عمومه ايه؟ بدلي. مفهومة دي؟ قلنا الكلام ده. طيب يقول بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. الثاني ان النسخ يشترط تراخيه كما تقدم بخلاف التخصيص، فانه يلوز اقترانه وربما لزم، اي لزم الاقتران، كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل كما يأتي إيضاحه إن شاء الله في مبحث المخصصة. الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص، فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى البعض الآخر. الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة. الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص، فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود النسخ بخلاف التخصيص. وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصول أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص، أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. أنا أمليت عليكم مبحث في العموم، أمليته صح ولا أملينا جزءا منه؟ طيب مش هو المبحث جاهز إن شاء الله حينما نصل للعموم في هذه المذكرة نمليه عليكم بالتفصيل بإذن الله. السابع أن المتواتر لا ينسخ بالأحد بخلاف التخصيص. طبعا الكلام ده غير صحيح، المتواتر ينسخ بالأحد وينسخ بالمتواتر، فإن المتواتر يخصص بالأحد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وهو أحد، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم قصص بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورط الحديث وهو أحد، وأمثلته كثيرة، وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالأحد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. تنبيه: اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ. تاني المعلومة دي: اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ. ليه؟ لأنه تم العمل بالعام، تم العمل بالإيه؟ بالعام. طيب، جاء العام ولم يتم العمل به، ثم جاء المخصص أو ثم جاء الاستثناء مثلا، هذا يسمى تخصيصا ويسمى نسخا. يقول: ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا، لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخ. وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جريء. وفي الثاني بقول: وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد، قول المؤلف رحمه الله. وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. يقول هنا: لو قلت أكرم 100 مصلي إلا مصليا، فهل هذا عام أم مطلق؟ ليس بعام، لأن العام أفراده لا تحدد بعدد. حتى لو قلت أكرم 1,000,000,000، أي رقم طالما حددت رقم ما عادش عام، واخد بالك؟ أما إن قلت أكرم المصلين إلا مصليا، خلاص كده عام. أما أكرم 1,000 مصلي، ليس بعام، ليس بعام، هذا قيد، قيدت الكرم ب100 رجل. وقد أنكر قوم النسخ وفاسد. لا شك أن إنكار النسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء، وواقع شرعا، والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معنى أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رفع للحكم، كما تقدمت الإشارة إليه. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا، هذا تكلمنا عنهم بعنوان تقسيمات النسخ باعتبارات معينة. مثال نسخ التلاوة دون الحكم: نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنايا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل كانت هذه الآية من براءة، وقيل من الأحزاب. ومنه نسخ تلاوة آية 5 رضعات عند الشافعي ومن وافقه. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفا، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. آية العدة المذكورة آنفا اللي هي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بالمناسبة يعني من باب بس التنبيه، حتى نحاول نسدد ونقاط، أي أخ لا يحفظ القرآن رجائي حاول ولا تيأس، ولكن أرى لزاما عليك كلما قرأنا بحثا أو قرأنا كتابا في مسألة معينة الآيات الواردة في الموضوع أرجو أن تحفظ. دي بقى لا مندوح. يعني احنا مثلا بحثنا في النسخ والمنسوخ، واتينا بأدلة على وقوع الناسخ وبأمثلة تحفظ، ده اقل شيء، واخد بالك؟ ومع الاستمرارية في علوم الشريعة ان شاء الله ستجد نفسك قطعت شوطا طويلا في كتاب الله عز وجل. يقول: ومثال نسخهما معا نسخ آية 10 رضعات، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تنبيه: يتوجع على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاث أسئلة. الأول أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة، مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهو محال، إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ الجواب عن السؤال الأول هو أننا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. وإضاح أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية مع أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. مفهومة ديت يا أخوان؟ حكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه، يعني واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت الآية. طيب هنا حكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كله أحكام شرعية مع أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي وكل حكم قابل له وفي نفس الوقوع إلى اتفاق قد قفى. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخرى من أحكامه لم تنسخ كالتعبد به وأجزائه في الصلاة ونحو ذلك. فآية الاعتداد بحول متى نسخ ما دلت عليه من إجابة تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخرى من أحكامها لم تنسخ وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى. والجواب عن السؤال الثاني هو أن نسخ التلاوة فقط معنى نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ. فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدمت. وكذلك يؤجر الإنسان اكتب، وكذلك يؤجر الإنسان عند قراءتها على سبيل العلم. يعني هنا أخونا جزا الله خير والله يبارك فيك أخوانا، رجائي رجائي احنا كما قلنا يعني ايه يسمع بعضنا بعضا العلم، ده أقصى ما أسمح بلساني أن يقوله، يسمع بعضنا بعضا العلم كويس. فإن وجدت شيء الله يبارك فيك لا تسكت لعل الإشكال عندي أو إشكال عندك. فهنا أخونا يقول قول بعض العلماء هذا النص منسوخ بالإجماع، فكيف يوجه ذلك والإجماع لا ينسخ؟ مشكلة عليك. والإجماع لا ينسخ، نعم الإجماع لا ينسخ، مسألة منتهية، ولكن إجماعهم أن هذه الآية منسوخة بآية أخرى أو بنص آخر، فهمت؟ إجماعهم أن الآية إيه منسوخة، مش معنى كده أن الإجماع نسخ الآية، لا هذا غير صحيح. يقول فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم، فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكما غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. والجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، والحل أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد الحكم. فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معه، لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ الجواب أن التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر، ودلالته على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به الصلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع وروده ونزوله ولا يجعلها كأنها غير واردة، بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نستعد لصلاة الظهر وتستريح قليلا، وصلي الظهر إن شاء الله، ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمون أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. يقول رجل من جماعة التبليغ يقف أحيانا إماما، قلنا جماعة التبليغ أهل بدعة، أهل بدعة ولا شك في ذلك، يقف أحيانا إماما في الصلاة وعنده الخطأ في القراءة ما عنده، نسأل الله العافية، وإذا سلم من الصلاة لا ينصرف كما هو معلوم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فرجعت في ذلك عن طريق درس بعد صلاة العشاء وكان جالس يستمع، ولكن الناس قالوا لي بعد ذلك ما زال يفعل ولا يلتفت بعد الصلاة، فهل على الناس شيء إذا قاموا وغادروا المسجد وهو على هيئته؟ لا، هو طبعا مخالف السنة، ولكن أنت عليك أن تأتي بالسنة، تأتي بأذكار الصلاة وبعد ذلك تنصرف راشدا إن شاء الله عز وجل، ولا شيء ولا حرج عليك بإذن الله. يقول هناك إخوة يصلون في رمضان ويختمون المصحف وكذلك صلاة التهجد. نعم له أن يختم، ولكن احنا بنتكلم على مسألة الترتيب، الترتيب وخبرك ما ترتبش. يعني أخونا الشيخ علاء قرأ مثلا بالأعراف، خلاص في أمر آخر يقرأ بكذا غيره، ولو كان في ذهنه أنه يختم القرآن كل قراءة بدون ترتيب فلا بأس بذلك، لأن الشرع أمرني أقرأ القرآن والأمر يتناول كل القرآن، ولكن الإشكالية إيه؟ الترتيب هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشيخونا جزاكم الله خيرا.